بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائك ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، جزاكم الله خيرا. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اصرف عنا الوباء، واصرف عنا البلاء، واصرف عنا الغلاء. اللهم اصرف عنا كل شر يا رب العالمين، ارفع مقتك وغضبك عنا. نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، بارك الله فيكم، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة التي بدأناها منذ لقاءات، والتي هي بعنوان الحب في الله. وهذا هو اللقاء السابع. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقبل أن نواصل ما بدأناه، أخبرنا في هذه الليلة بأن زوجة شيخنا الشيخ فتحي بن سيد عيد شفاه الله وعافاه قد انتقلت إلى رحمة الله عز وجل، أسأل الله لها ذلك. لذا ندعو لها بالمغفرة والرحمة، فأسأل الله تعالى أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يعفو عنها وأن يبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وجيرانا خيرا من جيرانها، وأن يجعل قبرها روضة، وأن يجعل كتابها في عليين. اللهم اغفر لها وارحمها يا رب العالمين. اللهم ألهم شيخنا الصبر على الفراق، وألهم ذويها الصبر على الفراق، وارحم يا ربنا موتى المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، آمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن منزلة الحب في الله، ثم بدأنا نقف أمام حقوق الأخوة، فذكرنا منها النصرة والمؤازرة، وأن تحب لأخيك من الخير ما تحبه لنفسك. ذكرنا منها أيضا التواصي بالحق، عملا بقول الله عز وجل على مائدة سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن حق أخي علي أن أنصح له وأن آخذ بيده لرحمة الله عز وجل، أي بذل النصيحة بين الإخوة، وهذه قضية من الأهمية المكان، لذا وقفنا معها في عدة لقاءات. تكلمنا عن النصيحة وواجب النصح، وبدأنا الحديث عن آداب النصيحة، فعلمنا أن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم بيّن لنا أن النصيحة مرادفة للدين، وهذا بيان لأهميتها، فقال صلوات ربي وتسليماته عليه: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما أخبر النبي. بدأنا نتعرف على بعض آدابها، فمن آداب النصيحة فيما ذكرنا الإخلاص لله رب العالمين، فالناصح بحق يبتغي وجه الرب، لا يريد مدحا ولا ثناء ولا سمعة ولا رياء، بل ولا يتطرق إليه أنه أفضل وأكمل وأعلى من المنصوح له، فلا يشعر المنصوح له أن الناصح أفضل منه. أنت على طاعة وهو على معصية، فتأتي للنصيحة تتعالى، هذه أخطر مسألة في باب النصح، لأنها لا تقبل بل ترد، لأن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه غير مقبول. ولا شك أن السمعة والرياء والتعالي على المنصوح له يخالف هدي النبي، يخالف المنهج، فهو يرد عليه، لأن نبينا ضبط القضية، ضبط ما يتعلق بالنوايا والمقاصد، وضبط لنا ما يتعلق بالجوارح. لذا قال العلماء أن من الأحاديث التي تقوم عليها الشريعة حديثين: الأول حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إنما الأعمال بالنيات. والثاني حديث النبي: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. الأول ضبط لنا النيات والإرادات، إنما الأعمال بالنيات، يعني ضبط للباطن وهو حال القلب، فلا بد أن يكون العمل والقول تبتغي به وجه الرب فقط، لا تبتغي دنيا ولا تبتغي سمعة ولا مدحا من أحد ولا أن يثني عليك أحد. هذا الباب الأول، وهو ضبط أعمال القلوب. الحديث الآخر ضبط لنا أعمال الجوارح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، إن جئت بقول أو بفعل أو بحال يخالف ما عليه النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم فهو مردود عليك وغير مقبول. إذن احذر في مقام النصيحة أن تتعالى على المنصوح له، فصلنا في هذا الباب. أيضا من أداب النصيحة أن تكون على انفراد، تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح في الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، ف فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إن لم تعط طاعة. هذا قول الشافعي رضي الله عنه يضبط لنا قضية النصيحة، وأنها ينبغي أن تكون سراً بينك وبين المنصوح له، ولا تكون في ملأ بين الناس إلا في حالات. وتكلمنا عن النصيحة سراً على مدار لقائين أو ثلاثة، الليلة دي بقى مع الحالة التي يجوز فيها الإعلان بالنصيحة. يعني إمتى يجوز لي كناصح إن أنا أنصح في ملأ؟ ودي قضية مهمة أوي. النصيحة في الإعلان تكون عندما تقتضي المصلحة الراجحة ذلك. نضرب مثالا من الأمثلة في مقام التعليم، عندما يكون الأمر لا يحتمل التأخير، وهذا المسمى بعدم تأخير البيان عن وقته. يقول لك من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه كان لا يؤخر البيان عن وقته. أضرب لذلك مثالا جاء عند الإمام البخاري، النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان على المنبر يوم الجمعة خطيبا في المسلمين بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. دخل رجل، في بعض روايات البخاري أنه سليك ابن غطفان، صحابي جليل اسمه سليك ابن غطفان، دخل فوجد النبي على منبره فجلس ولم يركع ركعتين. قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على ملأ: قم فاركع ركعتين، قم فاركع ركعتين. لماذا؟ لأن جلوسك عند دخولك المسجد بلا تحية للمسجد يخالف هدي النبي، وفعلك هذا في ملأ وجمع من الصحابة، فلو سكت النبي لأقر فعلك. لكان من السنة إذا وجدت الخطيب على المنبر تعمل إيه؟ تقعد ولا تصلي، مع إن سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يقعد حتى يركع ركعتين، أو كما قال النبي. يبقى دي سنة أكيدة سماها العلماء بتحية المسجد، فلما يخالفها مخالف في حضرة النبي وفي جمع من الناس تكون النصيحة إيه؟ في ملأ. ليه؟ لأن احنا في مقام تعليم الآن، في مقام تعليم، وحتى لا يلتبس الأمر على الناس. ولذلك من تقصير كثير من الخطباء عدم التنبيه على المخالفات أثناء خطبة الجمعة. يبقى الخطيب على المنبر واحد يدخل يسلم ويحضن ويشاور لده وده يضحك له، فين الخطيب؟ لأن الخطيب غير مؤهل، ودي مشكلة معضلة كما ذكرت لكم من قبل. كان للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم منبر من خشب 3 درجات، ما كانش مزخرف بالعاج، ولا كان 10 متر ككثير من منابرنا في المساجد الكبرى، ولكن هذا المنبر البسيط النبي من خلاله بنى أمة وأقام دولة. رب الصديق وعمر وعثمان وعلي، بالله عليكم بقى من في الأمة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ دي قضية مهمة أوي. منبر خشب بسيط أوي، إحنا بقى في بلادنا وفي أمتنا ملايين المنابر، ولا إيه؟ في ملايين منابر ولا لأ؟ مزرقشة ومزخرفة، اللي معمول مش عارف على إنه بلكون وفراندا بالجرانيت والرخام، ودلع دلع دلع، واللي معمول مش عارف شكمجية ومعمول مش عارف بإيه بإيه يا أبو عمار، بيسموه إيه الحاجات الشغل العربي ده؟ الأرابيسك، صح؟ لكن الأمة حالها إيه؟ حال الأمة إيه؟ مشتتة، ممزقة، متناحرة. لماذا؟ قلت لأننا صنعنا المنابر ولم نصنع من يصعدون المنابر. ودي قضية خطيرة قوي. الخطيب أو الداعي إلى الله وظيفته التعليم، مش إعجاب الناس، مش إعجاب الناس. أنا مش جاي عشان أبسطك ولا عشان تقول ما شاء الله علينا، لا 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 لا، دي مش بتاعتنا. أنا جاي عشان أعلمك. عشان كده قال الشافعي: العلم ما نفع لا ما حفظ. العلم إيه؟ ما نفع لا ما حفظ. فبعض الخطباء يخاف يقطع خطبته والتسلسل بتاعه، ما هو جاي مهمة معينة، ويسيب الخلل في المدلول. لا، إنما جئت لتعلم وتبين ولا تؤخر البيان عن الوقت. يعني وأنا بخطب الجمعة كده، دخل واحد بيسلم، على طول أقطع الخطبة: بارك الله فيكم ونفع الله بكم، ما دام الخطيب على منبره فلا تسلم ولا تكلم، وإن أردت الكلام فتكلم مع الخطيب أو يتكلم معك الخطيب، لكن لا يجوز للمأموم أن يتكلم مع المأموم. وواصل خطبته، وواصل الخطبة. أنا بنصح الآن، بعلم الآن، في خلل، في خلل في المسجد حدث أثناء الخطبة، لازم نعالجه، لازم إيه؟ نعالجه ما دام ظاهرا. واضح؟ واصل دي؟ وبأدب. تجد نوع من الخطباء ممكن اللي مش فاهم الجاهل، لا 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 لا، ده مش منهجنا ولا منهج سيدنا النبي. انت كده بقى بتفضح، بقى مش بتعلم الآن. نعم قد أغضب لله، لكن عندما أتكلم لا أتكلم إلا بمنهج الله، لأن أنا معلم الآن. المعلم، شوف سيدنا النبي لما وصف في باب التعليم في حديث معاوية ابن الحكم السلمي لما ذكرته الدرس الماضي، قال: فأقبل علي فوالله ما رأيت معلما أحسن تعليما قط من رسول الله، والله ما ضربني ولا قهرني ولا شتماني، ولكن قال: يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن، أو كما أخبر النبي العدنان. أدب، خلي بالك من الوصف ده. ما ضرباني، المعلم ما بيضربش. إيه؟ أو الله يا عم الشيخ، ده احنا كلنا اتعلمنا بالضرب، ما تعلمتوش بالضرب. ده مش تعليم. من سمات المعلم عدم الضرب، دي سمة من سمات المعلم. ليه؟ لأن الضرب ليس وسيلة للتعليم أبدا. في أنواع من العقوبات غير الضرب ونتدرج به، ولو اضطررنا للضرب يبقى ضرب غير مبرح، مش تعذيب وتحطيم وتكسير، مش معلم جاي يكسر عظم الولا وبالخرزانة ويعلم في جسم يجلده، لا 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 لا، ده مش معلم، ده محتاج يتعلم. والله ما ضربني، ادي واحد من سمات النبي ما بيضربش في مقام التعليم. ولا قهراني، يعني ما كشرليش. يعني المعلم داخل على طول مكشر، مش ممكن حد يستفيد منك بتكشيرتك دي. عامل 111، عارف يعني 111؟ طب الحمد لله. اللي مش عارف يعني يعمل عينيه كده جنب بعض كده، يبقى واحد واحد في النص، واحد تبقى يا 111 قافل ما بيفتحش خالص. يقول لك ده جاي بقى بيتخانق مع دبان وشه. النوع ده لا يصلح ان يكون معلما ابدا ابدا. والتالتة: ولا شتماني. ايه يا عم الشيخ ده دلوقتي المدرسين بيقولوا يا ابني ويا ابني ويا ابني ويا ابني، ولا ايه؟ صح؟ ايه في ايه؟ تسمعوا الكلام ده ولا في المدارس؟ ها، الواد بيشتم بأبيه وبأمه، أو والله العظيم، وبسمع اللي بيسبوا الدين كمان من اللي والعياذ بالله رب العالمين. هي الأمة ضاعت من شوية، وعشان الدرس الخصوصي موتوهم أو بيلغوا لهم الدروس الخصوصية، مفيش فايدة برضو. يقول لك عملنا مجموعات في المدرسة، ماشي، العيال بياخد درس خصوصي بره، هم خمسة يجيبهم في المدرسة، هم الخمسة يحطهم في وسط 20، انتبه معي، بياخد نفس درس خصوصي بره، وكمان عادي يخش المدرسة في وسط 50 ولا 30، والواد يدفع على الحصة كمان 4 جنيه. والله فين الضمير؟ مفيش ضمير، ضمائر ماتت، ضمائر ماتت. شوف التحايل على الحرام، سبحان الله يا أخي، اتق الله وكلها بالحلال. والله القليل من حل فيه بركة، والكثير من شبهة لا بركة فيه، كما قال القائل من السلف: أدخلنا الحرام على الحلال ليكثره، فدخل الحرام على الحلال فأهلكه، فأهلكه. والمدرس ما يشرحش الدرس الضمير في الفصل دي، بقى في الدرس هقولها، في الدرس. امال انت بتاخد راتب على ايه؟ طب والتلميذ ده لو كان فقيرا وما عندوش ياخد درس خصوصي ولا ياخد مجموعه، يضيع، ما ياخدش المنهج. يقول لك ونعمل انا كمان، ما الحياه غاليه، غاليه. طب وذنبه ايه؟ ما انت بتاخد من الفقير، ما انت بتدح اخاك. ودي مشكلة خطيرة جدا، عشان تعرف بس لماذا العقوبات اللي احنا بنعيش ده باب. انظر لبقية الأبواب، انظر لبقية الأبواب. فإذا النبي ما كان يعلم كان فيه البسمة، كلمة طيبة، الرفق. فأنت كذلك يا خطيب الجمعة، يا داع إلى ربك، لما تيجي تعلم الناس علم بآدب. واحد دخل المسجد سلم على اللي جنبه وانت بتخطب، وارد، ما يعرفش الأحكام، على طول يقطع خطبتك: بارك الله فيكم، يا دعوة هي تدعي له وربنا يرضى عنكم، قولوا أمين، يقولوا أمين. أي والله من آداب الجمعة إذا كان الخطيب على منبره ودخل الداخل فلا يسلم حتى يفرغ الخطيب. ايه رايك؟ جميله دي، صح؟ جاي اهو ويصلي ركعتين وبعد كده يقعد، ما يجلس على طول، يصلي ركعتين زي ما النبي عمل كده على طول. سليك بن غطفان دخل جلس، قال: قم فاركع ركعتين فقط. جمله جميله قوي، مش انت ايه اللي عملته ده؟ انت مش فاهم؟ زي بعض الخطباء وبعض الناس يقول لك: الخطيب مش ما شاء الله، الواد ده بهدله وفرحان. وده اللي بيخلي هؤلاء الخطباء يفسدوا. ليه؟ من اللي تحت منهم، اللي بيشجعوهم على باطلهم وعلى اخطائهم ويعظمونهم. ده الشيخ واحد النهارده بس اتكلم في الخطبه، ده الشيخ ذبح وانت فرحان؟ والله ليس هذا هدي النبي محمد. ده أنا أذكر من أكثر من 20 سنة كان عندنا ندوة علمية في مسجد الجزيرة عندكم في دار السلام، أذكرها كالآن والله. وكان معنا الدكتور علي الفرسيسي ربنا يحفظه، أخ من أهل العلم اللي نحسبهم على خير. فكان الندوة من بعد المغرب للعشاء، العبد الفقير جنبنا الشيخ علي الفرسيسي ومعنا عالم ثالث. بدأت أنا بالكلمة ثم سنى الشيخ علي. الشيخ علي أطال بعد الأذان بتاع العشاء شوية شوية، فقام قائم من المسجد: يا شيخ أطلتم علينا. هكذا إدارة المسجد غضبت. واحد راح الدكتور علي: مهلا، الرجل محق، جزاك الله عنا خيرا وبارك الله لنا فيك، أقم الصلاة ونكمل بعد الصلاة لمن أراد أن يجالسنا. لكن إحنا رابطين الناس فعلا. والله يا إخوة تعلمت درسا من يومها، إيه الأدب ده؟ إيه الأدب ده؟ صحيح إحنا شقينا على الناس بين الأذان والإقامة، انطربت الناس بموعد عنده مصلحة، صح؟ فأنت رفضته ليه؟
قوم صلي وبعد العشاء براحتك اجلس، ما تربطش الناس، اللي عايز يجلس ليستمع هيجلس، اللي عنده مصلحة هينصرف. فشوف إحقاق الحق يا إخوة قد إيه. فاحذروا يا خطباء الجمعة، وأنا واحد منهم، أنا بكلم نفسي والله، الشيخ عبد الله رخى الخطيب بكلمني، احذروا حظوظ النفس عند النصح. احذر حظ نفسك، دي قضية خطيرة قوي. اضبط نفسك على المنهج. النبي قال ايه؟ بس اتقدم، قم فاركع ركعتين وكمل الخطبه. نعم. اتفضل معك. نعم. احسن.
كان
نعم.
صحت الناس وهو قاعد.
احسنت.
قلت له انا اسف عشان الناس تعرف.
جزاكم الله خير، انت على صواب. هذه القصه لا اصل لها، بل الحديث تكرر مرتين وفي صحيح البخاري، ولا ناسخ له، ولا ناسخ له. واضح؟ فالصواب عندما تدخل المسجد حتى وان كان الخطيب على منبره أن تركع ركعتين وتتجوز، يعني خفاف، مش تقعد بقى تصلي ركعتين لما الخطيب يخلص الخطبة ويخلص الصلاة كمان. نقول لك لا، ركعتين خفاف. نعم. أحسن. المهم لا تجلس حتى تصلي. أحسن. يعني خلاص هو بيدعو، هي هينزل مع المنبر، ما لحقش أصلي ركعتين، ما تقعد، خليك قائم حتى تقام الصلاة وصلي معه الجمعة خلاص، لأن الأصل ألا تقعد قبل الصلاة وانت ما قعدتش. يبقى دي مسألة مهمة قوي بقى، امتى ممكن أعلن النصيحة؟ لما يكون في مقام تعليم ولا يجوز تأخير البيان عن الوقت، وده منهج سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. طيب ايه كمان؟ سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم صلى يوما، فلما فرغ من صلاته وجد في المسجد رجلين لم يصليا، يصلوا جماعة، النبي سلم نظر لقى رجلين لم يصليا مع الجماعة، فدعاهما النبي في ملأهم، احنا في ملأ الآن، حتى الراوي يقول والحديث في البخاري، فأتيا ترتعد فرائصهما، خايفين قوي، عارف اللي بترعش ده؟ قال بس في مشكلة الآن. فقال لهما النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أمام الناس، لما لم تصلي معنا؟ يا على الأدب، إيه الجمال ده يا إخوة؟ ما قال لهمش بقى تارك الصلاة كافر، ما هم ترك الصلاة هو حضرة النبي، صح؟ ما صلوش مع النبي، ما جابش كده أحاديث الوعيد والنار والعذاب والهلكة أبدا والله، سأل سؤالا تبين الأول، يمكن عندهم عذر. عشان قلت لك الكلام ده قبل كده، بتشوفني في نهار رمضان ماسك كوباية مية وبشرة، اسألني بدل ما تروح تقول ده أنا شفت الشيخ مفطر في رمضان، تعال اسألني الله يرضى عليه، شيخنا احنا صايمين. أقول لك الله جزاك الله خير، والله يا ابني نسيت، الله يبارك لك، وسيدنا النبي علمنا من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فجزاك الله خيرا عني أن ذكرتني، ده واجبك أنك تذكرني، صح؟ مش كنت تعصم نفسك من الخطأ وتهمة الشيخ، وأنك تنقل خبرا فيه اتهام وتهمة؟ أو ممكن أقول لك أنا مريض ولي رخصة وكنت بشرب العلاج. جزاك الله خيرا، فهم. أو أقول لك يا ابن أنا مسافر وخدت بالرخصة، خدت بالرخصة، فكنت أرحت نفسك من نقل خبر يؤدي للتهمة، عشان كده أقول لك دايما اوعى تنقل خبرا إلا بتبين، اسمع كلامي، دي مهم قوي. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قلت لك قصة الطفلة الصغيرة اللي عملها تفاحتين، يا ولد انت اسمك ايه؟ بص يا زياد، كان في طفلة كده قدك حلوة زيك كده ومعاها تفاحتين، أمها قالت لها اديني تفاح. البنت تعمل ايه؟ بسرعة راحت مسكت كل تفاحة وقطمتها. المشهد ده صعب صح؟ أمها طلبة تفاحة، البيت تاكل التفاحتين تقطمينة حاجة تزعل صح؟ الأم زعلت، هتلاقي كده برضه يا بنتي مستخسرة في ماما تفاحة، هتلاقي لا يا ماما أنا كنت بدوق التفاحتين عشان أديك الحلوة منهما. شوف فطرتها الجميلة عايزة تشوف فين الحلوة عشان تقدمها لمين؟ لأمها. ظلمناها ولا لا؟ يبقى لازم نتبين قبل ما نتعجل بنقل الأخبار. نتبين أي فعل يحصل في البيت اسأل الأول. الولد مثلا جه من المدرسة كتابه ضاع، تلاقي القلم نزل والشلوط، لا 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 ما تسأله إيه اللي حصل، اسأله إيه اللي حصل، تعال حبيبي ولا همك اجلس كده، إيه اللي حصل يا حبيبي؟ والله مثلا وانا عملت كذا كذا، سبت الشنطة في الفصل ما لقيتش الكتاب. ولا همك حبيبي، نتصل بالمدرسة في حصة كذا الولد ضاع كتابه ما لقوهوش، طب نشتري له كتاب غيره. بس خلاص، لا ضربته ولا أهنته ولا 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 ولا، إن هو الآن أمر خارج عن إرادته، يعمل إيه؟ اتسرق منه، وقع الشنطة كانت مقطوعة ووقع، ذنبه هو؟ لا، خلاص ضاع الكتاب، بدل ما نكسر الولا نجيب له كتاب غيره. إيه المشكلة؟ مش عايزين نبقى في بيوتنا رؤساء مباحث ورجال أمن سين وجيم على طول، لا لا، اسمع اسمع من ولادك وتبين وتثبت واسمع وبرفق عالج الأمر وبرحمة وأدب، هكذا يعلمنا النبي. لما لم تصلي معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحلينا. صلوا فين؟ تقريبا جايين من سفر في الطريق، ربما جمع أخذ بالرخصة وجمع الظهر مع العصر، وصل دخل المسجد وبيصلوا العصر مثلا، هو صلى خلاص فقعد لأن الفرض سقط من عليه، لكن ما يعرفش إن في حكم في السنة تاني هنتعلمه الآن. فقال لهم النبي إذا صليتما في رحليكما ثم أتيتما مسجد قوم فصليا معهم. الله. وفي رواية الأولى فريضة والثانية نافلة. الله، شوف جمال الإسلام. يعني أنا مثلا كنت على سفر جماعة العصر مع الظهر جمع تقديم، وصلت عند مسجد هدى الله على صلاة العصر، وأنا أصلا الشيخ اسمه إيه؟ شيخ رمضان، وأنا أصلا عندي موعد مع الشيخ رمضان، عرفت إنه بيصلي العصر فين؟ في هدى الله، فقلت أروح له المسجد في الطريق أخده معايا، خلاص أنا صليت العصر، فدخلت لقيتهم بيقيموا الصلاة للعصر، السنة أعمل إيه؟ أدخل معهم تاني بس بنية النافلة، لأن الفرض سقط عليا لما جمعت، خلاص أنا هصلي معهم إيه؟ نافلة. ليه؟ لأن دي السنة، لأن ده أمر النبي. ثم في أمر النبي حكمة أخرى، إزالة التهمة والشبهة. لما واحد يشوف الشيخ سيد قاعد بريحته ما بيصليش، لك الجماعة دول ما بيصلوش ولا إيه؟ هو الشيخ ده ما صلاش العصر معنا ليه؟ العوام ما يعرفوش. صح، الشيخ ده دخل وقاعد ما صلاش. ده أنا أذكر مرة في الغرب كنت في مسجد المساجد عندي محاضرة بعد صلاة العصر، فقدموني إمام وأنا أصلا على سفر 300 كيلو، فقلت أصلي قصرا بهم، معظمهم طلاب علم وفاهمين الأحكام، وفي الغرب أحكام السفر دي يعني إيه؟ مهضومة، كله بيتكلم في أحكام السفر. الله أكبر، صليت العصر ركعتين وسلمت، ولما خلصت نحن على سفر فأتموا صلاتكم. الإخوة قاموا يكملوا صلاتهم ماشي كده. بعد الصلاة تقريبا أخ ألماني مسلم سلم معايا، فسمعت كده مناقشة وهمس، تقريبا اللي جنبه يقول له أنت كان المفروض تقوم تكمل ركعتين، والتاني ويشاور عليا انا الاول ويدردش بالالماني. فانا بقول في ايه؟ قال لي بقول له ان الشيخ مسافر بيصلي ركعتين وانت لازم تصلي اربعه. قال لي لا انا اصلي زي الشيخ. هو انت اعلم من الشيخ؟ من ساعتها حتى وان كنت على سفر في بعض المساجد اللي فيها بعض العوام ما صليش قصره رحمه بهم، لا يؤخذ عني الحكم تبقى مشكله. وده الماني وحديث عادي باسلام، يقول لك بس ما عندوش ما يعرفش يعني احكام سفر وقصر، ده محتاج وقت عشان نعلمه. فبدات اصلي تم او اقدم اي حد من المقيمين يصلي. ليه؟ لان دي قضايا مهمه قوي يا اخوه في الفقه بقى، ده فقه الخطيب والداعيه، مراعاه حال الناس. مراعاه ايش؟ حال الناس، دي مهمه قوي. فالنبي علمنا الحكم ده، يبقى انا لما جيت ودخلت وانتوا بتصلوا هصلي معاكم تاني عشان ما حدش يتهمني او يسيء بي الظن او يعتقد اذا كان الشيخ بيتسمع يبقى عميم مش الصلاه مش مهمه قوي يعني كده، ده شيخ او مش ده الشيخ، خاصه لما يكون شيخ معروف زي ده، صح ولا غلط؟ صح، دي مشكله. اللي يكون في مقام الاسوه ده مشكلته مشكله. وانا عندي 17 سنه تدي او 16 سنه كنت امام مسجد في منطقه عندنا في العمرانيه في شارع اسمه الثلاثين، وانا كنت معتادا اطبق السنه في صلاه النافله، ما بصليش النافله في المسجد خالص، اصلي العشاء واخلي النافله فين؟ في البيت، لحديث النبي عند الامام مسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، قال النووي في شرحه اي النافله صليها في البيت، منها تدريب للاطفال شوفوا الصلاه في البيت وبركه في البيت وذكر للبيت وتعليم للاهل. فانا اصلي العشاء واقول الاذكار واروح ماشي ما صليش. في يوم برضه مشكله بين اتنين كبار سن، واسمعوا يقول لك والله ما في صلاه بعد العشاء، ده واحد منهم، ده الشيخ اهو امامنا عمري ما شفته صلى بعد العشاء. جريت قلت له انا بصلي في البيت الله يرضى عليك، عندنا سنه راتبه ركعتين بعد العشاء بعد كده الوتر، بس انا بصلي في البيت عشان حديث النبي. فبقول لاحد مشايخنا قال لي يا شيخ سيد لما تكون في مقام اسوه لازم تراعي حال الناس، انت بقى تصلي السنه فين؟ في المسجد عشان العوام اللي زي دول، لانه هيعتقد مفيش سنه خلاص ولا وتر كمان، لان الشيخ نفسه ما بيصليش. ودي بقى يتعلمها طالب العلم، اللي يكون في مقام اسوه لازم يكون حريص قوي. رضي الله عن سيدنا عمر لما كان يؤمر بأمر وهو خليفة راشد يقول لأهله كونوا أول من يطبق، فإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم. أنتوا أول من يطبق الأمر، أنتوا أهل بيتي يبقى أنتوا اللي تنفذوا الأمر أولا، يا لأنه أسوة. ودي قضية مهمة. فهنا النبي عالج في ملأ، ليه؟ لأن الأمر في ملأ الآن، وده تعليم ولا نؤخر البيان عن الوقت. ايه كمان يجوز فيه الاعلان بالنصيحه؟ هنيجي المساله دقيقه شويه، كثير من الاخوه للاسف قل علمهم بها، وهي قضيه ذم النفس بقى. في بعض الناس كده يعتاد انه يذم نفسه امام الناس، صح؟ ده انا احقر خلق الله. نقول له انتبه، وذم النفس في ملأ مدح لها وتزكية، وربنا تعالى قال في كتابه فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. انتبه معي لهذه المسألة الدقيقة. يقول أحد علماء السلف الصالح من أساء سرا فليتب سرا، ومن أساء علانية فليتب علانية، فإن الناس يعيرون ولا يغفرون، والله يغفر ولا يعير. ما توحد الله. نقول تاني الكلام ده، من أساء سرا تاب سرا، ومن أساء علانية تاب علانية، فإن الناس يعيرون ولا يغفرون، والله يغفر ولا يعير. انتبه معي، بقت موضة اليومين دول كل أخ على الفيسبوك يقول لك أنا لست شيخا. طب بتقول كده ليه في الملأ؟ أنا لست شيخا، ليس كل من التحى يعد شيخا، وليس كل من لبس القميص يعد شيخا. بتقول كده ليه؟ أهو ده حظ النفس، ودي السمعة والرياء وتزكير النفس. الذي أعرفه إن لما حد بينك وبينك يسألك في مسألة وإنت مش من أهل، تقول له الله أعلم، خلصت. لا أقول له أنا شيخ ولا من الشيخ، واحد جاي بيسألني أقول له الله أعلم، أقول له اسأل الشيخ أبو عبد الله في الفقه، أهو ده فقيهنا وأستاذنا، لما يكون عندك مسألة روح للشيخ أبو عبد الله بس خلاص. إيه المشكلة؟ صح كده؟ ليه بقى على الملأ كل شوية كل أسبوع للبنت العريض؟ أنا لست شيخا، أنا ملتحن فقط. أهو دي تزكية النفس يا إخوة، وده مرض، والله مرض مرض، ودي يخشى أن تكون بدعة. ما كان السلف يفعلون هذا أبدا، بل إذا مدحوا يرددوا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. واحد جاي بيثني على الشيخ سيد، طب خدها قاعدة كده، أهل العلم حقا، خد القاعدة يا أبو عبد الله تقولها للناس، أهل العلم حقا يحبون الدعاء لا الثناء. بدل ما تثني عليا ادعيلي، ادعيلي دعوة قول ربنا يثبتك يا شيخ سيد، بس يا جميلة أوي دي عندي، لكن بقى مش عارف ايه وفضيلة ايه، سيبك من الكلام ده كله بقى، لا فضيلة ولا سماحة ولا الكلام ده كله، قول يا رب اغفر للشيخ سيد، يا رب ثبت الشيخ سيد، يا رب ادعيلي. فأهل العلم يحبون ايش؟ الدعاء لا الثناء، ودي مهمة قوي. فأهل العلم إذا مدحوا لا يقول لك بقى ده أنا أحقر خلق الله، لا حول ولا قوة. ليه بس كده؟ ليه أحقر خلق الله ليه؟ دي في قرارة نفسك، خليها بينك وبين نفسك خلاص خلاص. إنما تقول إيه بقى؟ تقول كما قال السلف، كان علي يقول، شوف احفظوها كده، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. خلي بالك من الجاية، واجعلني أفضل مما يظنون. الله أكبر، إيه الجمال ده؟ ده منهج السلف الصالح. النبي ما قالش الكلام ده، ده حتى في مقام الاعتقاد النبي قال إيش؟ قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله، ما صلوا عليه. هذه القضية، ما قالش أنا أحقر خلق الله، ما تصلوا عليه وهو سيد الخلق، لكن بيعلمنا احنا المنهج. ما ينفعش ترفعوا منزلة النبي عن منزلة النبوة، تجعلوه إلها أو ابن إله كما فعلت النصارى. قال إنما أنا عبده، ودي أعلى مرتبة أنك تكون عبد لله. ما نقولش أحقر خلق الله ونقعد بقى، أنت عارف بقى، نقعد بقى أبيات شعر بقى في فضيحة نفسنا، جيب لك قصيدة يفضح نفسه. لا يا ابن الله يصلح حالك، اهدى إيه بقى الله يكرمك، قل اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤخذني بما يقولون واجعلني أفضل مما يظنون. واصل إلا في مقام الأدب مع العلماء، كما ترى بعض الطلبة ما يجي يتقدم على عالم يقول مثلا ليس لمفضول أن أتكلم في حضرة الفاضل، نعم ده أدب، ده مش بيزم نفسي الآن، ده بأدب وبين الأدب إن أنا أقل شأنا من علمائنا الآن. الطالب بيتكلم بين يدي المعلم صح، فبيقول يعني حسب أن زخات الأمطار تنزل على المحيطات والبحار والأنهار، أي أدب. إنما بقى الإفراط في ذم النفس في الملأ ليس منهج الأنبياء، ليس منهج الأنبياء. فبلاش الله يكرمكم بقى البدع دي بقى، لست شيخا ولست مش عارف إيه، سيبك من الكلام ده كله. وكان يقول الناس تعالوا اسألوني، تعرف فكرنا كده بالقصة الباطلة اللي حكاها أحد ال
والمدح،
أنا جاي أهو هجيلك. قال لك حوحه يمدح روحه. فالقصة الباطلة، أحد الدعاء بيحكي قصة خلاف زوج مع زوجته، والزوج ده كمل جماعة المتصوفة بتوع مدد يا سيدي فلان، وهي كمان ما لازم التنمية، وهي كمان مدد يا ستي فلان، المهم بيطبق بقى عايز يعاقبها، فقال لك اهجرها. ما عرفش يهجرها ابن الايه، عشان كده دايما بقول في قضيه الهجر لا يهجر الا من كان رجلا. اللي ما عندوش صبر ما يهجرش، هيهجر نفسه بس ويعذب نفسه. تلاقي عيد لك يوم هي بقى بنت الايه الاخرى عارفه مدها الشيطان دلوقتي حاضر، تلبس احسن قميص وتحط اطيب برفان وتجيب اجمل طعام بالليل بنت الايه، وتولع النور وتشغل لك التلفزيون كمان، وقاعده براحتها بقى تاكل. انت بقى اطفي النور. ما انت النور ايه؟ ما انت هاجر، ما تخليك هاجر، ما تسيبها مولعه النور. مش قادر تهجر ما تهجرش بقى. فصاحبنا من النوع ده ما بيعرفش يهجر، فبدا يبكي بالليل مش عارف يعمل ايه، والتانيه دايسه. فدخل اوضته وبدا يعيط وقال اصلي ركعتين. صلي يا عم الشيخ، قيام الليل خير وبركه، بنفتكره عند الازمات. الله اكبر، وهو ساجد بقى يدعي ربنا ما. سلم من ركعتين، يا ست يا ام هاشم. دخلنا في الشركه بقى، هاتيها لي يا ام هاشم. فدموا يا رب ردها، لا راح لام هاشم. ماشي بنت الايه بقى رخها متابعه وسامعاه، هي خلي بالك بتتالم اكتر منك بس انت مش حاسس، مش عايزه تظهر لك، فهي سامعاه. تعمل ايه؟ تروح عامله نفسها ماشيه وهي نايمه، وتروح خافطه الباب بكده تقول لي ما تزقنيش يا ام هاشم، ما تزقنيش يا ام هاشم. فصاحبنا عمال يزم في نفسه، يا عم الحاج ما خلصنا بقى، ها؟ قال انا مش شيخ ولست عالما ولست ولست. ومين قال لك ان انت عالم؟ مين قال ان انت عالم اصلا؟ حد قال انه عالم؟ ابدا. يمكن ناس يحسنون بك الظن، بيبعت لك سؤال. لما حد يبعت لك سؤال قل له خد رقم تليفون الشيخ سيد واسال بس، وكل سنه. ايه المشكله في كده؟ خلاص يا ابني، لكن مش لازم اعمل لي بالبنت العارف عن... لست شيخا ولست عالما. بزعل قوي والله لما الاقي اخوه كمان يعني ونس. ليه يا ابني؟ طب اسال، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. مش اي حاجه تنشرها يا ابني، مش اي حاجه يستهواها النفس تعملها ونقلد اي حد. بقت مصيبه يا اخوه، زي قضيه ايه المحاسبه اللي بنتوا اللي طلعنا. لعلي أن أكون قد أسأت إلى أحد يوما ما، أرجو مسامحتي وأرجو، ويقعد يبتدي لك قصيدة قد كده. يا أخي ما اللي أنت زعلته اتصل بيه، ليه على الفيسبوك والملأ والكلام ده كله؟ فهمت؟ فهمت يا أحمد؟ فهمت يالا؟ نعم؟ بقول له يعني عشان يتعلم، هو ده ابني ده. فأود من طالب العلم خاصة والناس عامة، لا تفعل قبل أن تسأل، لا تنشر قبل أن تسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خلي صفحتك دعوية، انشر الخير بضوابطه، لكن بلاش بلست عالما ولست شيخا ولست داعية ولست ولست ولست. طب حقرت نفسك، وده في الأصل، في الأصل حظ نفس. ليت لابا بوسط التعليقات بقى، بارك الله فيك ونفع الله بك، بس انت عايز دي وصلت بس. ليه يا شيخنا كده؟ الله، ده ما هو شيخ اهو، ده شيخ ابن الايه. الله يا شيخنا مش كده يا شيخنا، اذا كنت انت اللي تقول كده امال احنا نقول ايه؟ الله، ده ناس نصوت ونقول الكمان بقى ما بقت نقول لك لا الله يرضى عليك. فدي مفهوم دقيق جدا جدا في الاعلان، ان ذم النفس في العلن تزكيه لها ومدح له. إذا عملت حاجة بينك وبين ربنا توب منها بينك وبين ربنا. عملت مشكلة في الإعلان توب منها في الإعلان، حرصا على الشريعة وحرصا على دين الناس. ودي قضية اللي هي البيان بقى. ممكن أنا الشيخ سيد أخطئ في مسألة، صح؟ وارد ولا لا؟ وارد. وعلمت أنني أخطأت في درس زي درسكم ده، وعلمت بالخطأ ومناطه، لازم اجي في درس زي ده كده وفي العالم كده واقول لكم يا جماعه الدرس ان الله يرضى عليكم اخطأت في كذا وكذا وكذا وكذا، والصواب كذا وكذا وكذا، لان كان في الاعلان. وده الاخلاص بقى. الله تعالى يقول ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا وأصلحوا ها وبيّنوا. فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هي دي أخطأت في مسألة شرعية بقت فعلاً أهو يعتبر كتمان للحق، إن أنا ضيعت الحق صح؟ علمت أنني أخطأ، الواجب أعمل إيه؟ أجي أقول لك إن أنا أخطأت والصواب كذا وكذا وكذا. وإوعى تعمل للوم الناس حساب في هذا الباب، إن ده يتنافى مع الإخلاص. ده دين يا ابني، الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة، أنا أخطأت أقول أنا أخطأت، ودي قضية مهمة. ما دام الخطأ كان في العلن، إنما لو كان سرا يبقى أتوب منه إيه؟ سرا. وصلت المسألة دي؟
اللي بيزكي نفسه بقى
أحسنت بقى، اللي بيزكي نفسه بقى نص الآية هو ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فإوعى تزكي نفسك، الله يرضى عليك. ما كان هذا حال نبينا، ده حتى عندما أمر النبي بتزكية النفس باستحقاق أعقبها بقوله ولا فخر. أو الله العظيم، ربنا أمره أن يبلغ للناس إن هو سيد ولد آدم، فالنبي قال إيه؟ أنا سيد ولد آدم، ها ولا فخر. دي من عند النبي بقى، ده التواضع بقى هو، مع إنه مأمور، ده ربنا أمره. وأنا صاحب لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر. الله أكبر الله أكبر. هكذا النبوة يا إخوة، عندما أمر أن يزكي النفس باستحقاق أعقبها بالتواضع بقوله ولا فخر. عشان كده أنا كنت عامل سلسلة قديما في مسجد الجزيرة، كيف بنى النبي أمة وأقام دولة، فتكلمت عن كلمة أنا، هذا من جينا في التزكية بقى، كلمة إيش؟ أنا. قلت الكلمة دي حروفها ثلاثة، الهمزة والنون والمد، أنا صح؟ لكنها دمرت أمما وبنت أمما. الكلمة دي دمرت عندما كانت غرورا وكبرا، أول من قالها من المخلوقين إبليس، قال أنا خير منه، خلقته من نار وخلقتني من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. إنه قالها إيه؟ كبر وغرور. النمرود إن كان عن قالها، قال أنا أحيي وأميت، فقتله الله ببعوضة. فرعون مصر قالها، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. سيدنا النبي قالها بنى بها أمة. أو الله العظيم، ما هو قارون برضو قالها صح؟ ربنا خسب بيه ودر لما قال ايه؟ انما اوتيتوه على علم عندي، اهو فخر وكبر. طب لما سيدنا النبي قالها بنى بها امه ليه؟ لانها كانت تواضع ورحمه. لما ربنا امره ان يبلغها قل انما انا بشر مثلكم، ياه بشر ايه؟ مثلكم، انما انا بشر مثلكم، الفارق بيني وبينكم يوحى الي. اوعى تنسى دي، اوعى تنسى يوحى الي، خلاص. انما انا رحمه مهداه بعثت لاتمم صالح الاعمال، في روايه بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، فبنى بها امه لانك التواضع، كانت رحمه. كان يجلس بين اصحابه فلا يعرف من بينهم، يجي الاعرابي من بره ايكم محمد، يقولون هذا الابيض الجالس بيننا، ما تصلوا عليه. يقول انما انا عبد اكل كما ياكل العبد واجلس كما يجلس العبد، ما تصلوا عليه. ما زكى نفسه عليه، مع ان ربنا زكاه بكل انواع التزكيه، ما تصلوا عليه. والله يا اخوه النبي زكي تزكيه عجيبه، زكي في لسانه وما ينطق عن الهوى، زكي في بصره ما زاغ البصر وما طغى، زكي في سمعه وأذنه قل أذن خير لكم، زكي في صدره ألم نشرح لك صدرك، زكي في فؤاده وقلبه ما كذب الفؤاد ما رأى، زكاه الله كله وإنك لعلى خلق عظيم. ورغم ده إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، الصحابة من شدة جمال سيدنا النبي كان لا يقوى أحد منهم أن يدقق النظر في وجه النبي أبدا، ما يعرفوش ينظروا النبي كده ويدققوا النظر في وجه النبي. ففي أعرابي أراد أن يرى وجه نبيه، عايز يدقق النظر، فدقق النظر يوما في وجه رسول الله، فمن شدة جمال النبوة ارتعدت فرائس الأعرابي، فقال له النبي: يا أعرابي هون على نفسك، أنا لست ملكا ولكنني ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. نتصلوا عليه. فاحذروا تزكية النفس. أنا وأنا 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 وأنا، نقول لك قف مع كلمة أنا دي، كبرا استعيذ بالله من شره، لا إخبار ما تستعيذش، عند برضو مفاهيم الخطيئة وقال لك أنا وأعوذ بالله من قولة أنا، ده خطأ. ليه بتقول أعوذ بالله من قولة أنا؟ أنت بتخبرني عن أمر. أبو عبد الله يقول لي أنا مبارح كان عندي محاضرة، إيه المشكلة في كلمة أنا؟ فاش حاجة خالص، قالها النبي قالها الصحابة ولا شيء فيها، لأن دي اسمها أنا الإخبار، أنا أكلت كذا، أنا ذهبت إلى كذا، أنا فعلت كذا، مش لازم أنا وأعوذ بالله من قولة أنا، يبقى أنت متكبر. إمتى تستعيذ بقى؟ لما التانية أنت مش عارف أنا مين، بس هي دي التزكية، خلي بالك من دي هتهلكك دي. فنحذر تزكية النفس. طب يا عم الشيخ أحيانا بعمل العمل، لا ولا أريد مدحا ولا سناء، لكن البعض يجي يثني علي فبجد من نفسي فرحة، ولا إيه فطرة. الصحابي راح قال النبي الكلام ده والله بالنص كده: إن أحدنا يفعل العمل فعلا فيثني عليه الناس فيفرح، وكأنه يسأل نبي هل هذا من الرياء وهل هذا من السمعة؟ قال له النبي: تلك عاجل بشرى المؤمن، ده ربنا بيبشرك بقبول عملك لأنك أخلصت، فساق من يثني عليك. خلاص كده، فدي قضية مهمة، يبقى دي ضوابط مهمة قوي في قضية الرياء والإخلاص. زي بعض الناس، بعض الطلبة لقلة العلم يعمل إيه؟ يجي مثلا يترك العمل خوفا من الرياء والسمعة. شيخ إبراهيم جد بتاعتك دي، يا شيخ إبراهيم بقى اللي انت كلمتني فيها قبل كده، العمل الدعوي محتاج لهمم يا إخوة، جهود، جهود جبارة. يعني أخويا إبراهيم ربنا يحفظه قائم على العمل الدعوي في دار السلام، صح؟ كل جمعة بيبدأ يشغل أكثر من مسجد، بيجيب الدعاء والخطباء وكذا وكذا. خلاص ينفع واحد أهو يستقبل كل الناس؟ ينفع؟ هيستقبل الشيخ سيد، ولا يستقبل الشيخ أبو عبد الله، ولا يستقبل في سين وسين من العلماء؟ يبقى لازم يكون عندنا مؤسسة علمية من طلبة العلم، كل أخ مسؤول عن شيخ يجيبه يستقبله يكرمه، يجيبه المسجد يعرفه الطريق، يقابله على الطريق بره، صح؟ مش واحد لوحده، وكل أخ مع عالم يصلي معاه في مسجده. مش تيجي مثلا أنا مثلا شيخ سيد أدعى لمسجد هدى الله واللي دعيني ما بيصليش معايا، واجي مش عارف أوصل للمسجد إزاي، ما أنا ما جيتش هنا مثلا قبل كده، وعايز تبعت لي اللوكيشن وأقعد أسأل والشوارع كلها زي بعض، صح؟ لا، يكون إبراهيم اللي دعيني واقف لي فين؟ هناك عند المحكمة الدستورية بره عشان يدخلني عشان أعرف الطريق، أنا غريب عن المكان، صح؟ يبقى لازم حد يستقبلني، ما بالك بقى اللي جيلنا مثلا من بلد تانية ومن محافظة تانية، صح؟ فمحتاج طالب يكون أعيد له بقى. رحم الله الشيخ عبد الفتاح في بلدة اسمها كتامة في الغربية، ده كان مسؤول الدعوة في البلد دي، والله يا إخوة يدعونا لخطبة الجمعة ومحاضرة، يصحيني من النوم صباحا بالهاتف، والله من الساعة 8 صباحا على تليفون البيت، على تليفون، على تليفون ابني: صحيت يا عم الشيخ؟ آه طيب، نحن في انتظارك إن شاء الله. أركب السيارة طول الطريق على مدار الساعتين بالاتصال: شيخنا وصلت فين كذا، شيخنا وصلت فين كذا، شيخنا وصلت فين كذا، يكون في استقبالنا مجهز الشاي، مجهز كل حاجة، يريحنا قبل الجمعة تمام التمام، نطلع نخطب الجمعة، الغداء والاستقبال، ويجمع لي طلبة العلم والشباب عشان يستفيدوا، اجي اروح بقى بالتليفون معايا لغايه ما يطمئن ان انا دخلت البيت. رحم الله الشيخ عبد الفتاح، راكل كان محب للعلم واهل العلم بشكل، اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه. ده اللي عنده هم الدعوه، عنده هم، مش مع الشيخ يعرف يجي وخلاص. ما انا اديته العنوان وانا اعمل ايه تاني؟ ما الشيخ لازم يتعب. يالا هات فين الادب. فبنقول بقى للشيخ ابراهيم لازم يكون عندك كده جروب من طلبة العلم اللي يقوموا على العمل الدعوي ده. يا خايب انت دورك ده، تخيل بقى خطوات العالم اللي جيلك ده في ميزان حسناتك، كل كلمة قالها للناس وفات بها الناس في ميزان حسناتك. الخطبة ساعات بتسجل وينتفع بها على مر الزمان، حسنات جارية عندك وانت مش دريان، لان انت اللي استقبلت وانت اللي جبته وانت اللي عرفت المكان. لان ممكن يتعرض للشيخ لعقبات في الطريق كثيره جدا، يدخل غلط، واحيانا بيبقى الوقت ضيق، يدخل شارع غلط، الطريق هنا مسدود، الطريق هنا فيه حفره، صح؟ انت اللي بصير بالمنطقه بتاعتك، فلازم تهتم بهذا الامر. اي خدمه يا شيخ ابراهيم؟ نعم نعم، اقل من التواضع. انا قلت اهو دي منزلتك بينك وبين ربنا، انت عارفها ما تقولهاش للناس. ما انا عارف ان انا اقل واحد في اللي يسمعوني الان، لكن ما اقولهاش في ملأ، لان لو قلتها بمدح نفسي بقى. شفت الشيخ متواضع ازاي؟ وما ادراك انها ممكن انا اكتر واحد متكبر وانت مش دريان. دي بيني وبين ربنا بقى، دي بيني وبين الله عز وجل. عشان كده دايما بننكر على بعض الاخوه الاكثار من ذم النفس في الملأ. تبص في حالة واحدة فقط، بين طلبة العلم إن كنت قدوة حتى لا يتطول منهم يتكبر متكبر، تبدأ من حين لآخر كده تنزل نفسك قدامه عشان يتربوا، لكن مش أمام كل الناس. إن ربما بعض المشايخ بما بيفطنش الأمر مهم، إن إحنا في زمن يقل فيه العلم وكثر فيه الجهل، فأحيانا كثرة ذم النفس يجعل الناس يتطاولون عليك فتضيع منزلة العلم وهيبة العلم، ودي أخطر حاجة بقى. شوف لما ينزل واحد فاسق من المغنيين الدنيا كلها بتقوم له، صح؟ ده مشايخ بيتركوا الدكة وينزلوا يسلموا على المشاهير من الممثلين ويصوروا معاه، صح؟ ليه؟ لأنه التاني عامل له نفسه برشتيش وقت فاسق وبيدعو للفسق والفجور، لكن عامل نفسه إيه؟ طبعا برستيج، البودي جارد والسياره الفخمه، وقف لك كده بالنضاره، صح؟ ونيجي عند المشايخ ضيعوا ال
الشيخ التاني ممكن يكون بيمثل برضه.
ربنا يعافينا واياكم. يبقى ننتبه لهذه المسائل الدقيقه جدا جدا في قضيه الذم والمدح، لازم نرجع للعلماء. هختم اللقاء بقى في باب الإعلان أيضا يا إخوة، قضية البدع ودعاة البدع والعاملون بالبدع والناشرون لها ينقر عليهم في ملأ. ليه؟ حرصا على الشريعة، إنهم أعلنوا بده وعملوه في الناس ودعوا الناس إليه. يبقى لما تيجي تنكر، تنكر في إيه؟ في ملأ وبأدب، يعني ما ضللش واشتم. لا 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 لا، الموجة اللي حصل على وسائل التواصل الاجتماعي اليومين دول في الردود كله بيشتم يا أخي، سبحان الله. طب ما ترد بأدب، مش اللي بيني وبينك مسائل علمية نردها بالعلم وبأدب، صح؟ ليش شتيمة؟ جرح وتجريح. والله يا إخوة النبي ما كان هكذا، والله ما كان هكذا. شوف وصف النبي، ما كان نبي سبابا ولا لعانا ولا بذيئا ولا فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق. ما تصلوا عليه. وربنا قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى لما أجي أرد مع المخالف مع المبتدع أرد بأدب والله، لأن أنا هم العلم والحق. وتعالوا نشوف مشهد إيماني في ده. أبو موسى الأشعري والحديث عند أبي نعيم في الحلية، ذهب ذات يوم إلى عبد الله بن مسعود. ترجمان القرآن: الغلام المعلم كما وصفه النبي، يقول: أخذت من في رسول الله 70 سورة من القرآن. ياه، ولو أعلم أحدا كان يقول كده عن نفسه. أهو بقى ده بقى العالم يقول الناس إنه هو عالم عشان الناس تعرف تسأل مين. كان سيدنا علي يقول هذا: سألوني قبل أن تفقدوني. فكان ابن سعود يقول: ما من آية نزلت في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وفيما نزلت ولماذا نزلت، ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطايا لأتيته. يعني لو في حد أعلم مني في القرآن ولو هسافر له أسافر عشان أتعلم اللي عنده، فده العالم. فكان الصحابة عارفين أقدار بعضه. فأبو موسى الأشعري مين أعلم منه في الصحابة؟ ابن مسعود، ترجمان القرآن. فالمهم يقول أبو موسى الأشعري: ذهبت إلى بيت عبد الله، أي ابن مسعود، فلما خرج علينا كان الإخوة يقفون له على بابه حتى يخرج، محدش يخبط. شوف هيبة العالم، يجلسوا على الباب لغاية ما يخرج لهم رضي الله عنهم أجمعين. يقول: فخرج علينا ابن مسعود، فقلت له: يا ابن مسعود، رأيت في المسجد خيرا أنكرته. يا أنا رحت المسجد لقيت عمل خير، لكن الهيئة اللي هم عليها غريبة علينا قوي أصحاب النبي. قال: ماذا رأيت؟ لازم يتثبت. قال: رأيت قوما يجلسون حلقا حلقا، على رأس كل حلقة شيخ، في وسط كل حلقة كومة من الحصى، يقول لهم شيخهم: سبحوا الله 100، فيسبحون كلهم سبحان الله سبحان الله شغالين. فإذا فرغوا قال: استغفروا الله 100. قال ابن مسعود: لو قلت لهم قوموا بعد سيئاتكم وأنا أضمن لكم ألا تقل حسناتكم لكان خيرا لكم. ثم ذهب إليهم رضي الله عنهم، فوجدهم كما وصفهم مين؟ أبو موسى الأشعري، وكان ملثما. خلي بالنا بقى معلومة لغوية، البتاعة دي عشان كورونا اسمها ايه يا جماعة؟ او ده الخطأ اللغوي بقى، دي مش كمامة، ده لسان. الكمامة تكون للحيوانات فقط لغة، دي اسمها ايه؟ لسان. يبقى للإنسان اسمه ايه؟ لسان. للحيوان اسمها ايه؟ كمامة. فما تقولش كمامة الله يرضى عليك، قول لسان. أحسنت، رجل ملثن، 100 100. أيوة كده، الناس فايقة. أنت ما تقولش بقى، احنا جايين نصحح صح؟ أهو دي برضو النصيحة في الإعلان أهو، الله يرضى عليك. فدي اسمها لسان، دي اسمها ايه؟ لسان، مش كمامة. كمامة اللي تحط للحيوان. فذهب إليهم ملثما، يعني لا يكشف إلا عينيه. دخل عليهم فرأهم بهذه الصورة، فقال: يا قوم، لا تزال ثياب النبي لم تبلأ، وآنية النبي لم تكسر، وتبتدعون في دين الله؟ يا قوم، إما أن تكونوا أهدى من أصحاب محمد أو أنكم على ضلالة. خلي بالك. فقالوا: ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لا يبلغه. ده في ملأه. فأنكروا عليه أشد النكير، فأماط اللسان عن الوجه وقال: يا قوم، أنا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله. مين اللي بيكلمكم؟ عالم الصحابة، ده ابن مسعود اللي تربى عليه النبي، أول من جهر بالقرآن في مكة بعد رسول الله، الغلام المعلم اللي عمر أرسله لبلاد الشام وقال لهم: أرسلت لكم كنيفا مملوءا علما. يا إيه ده؟ ده أنا بعت لكم عالم عالم، يعني العلم ده بيخر من جوانب ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. أنا ابن مسعود صحابي رسول الله فأنكروا علي. يقول راوي الحديث فرأيناهم جميعا في زمرة الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب يوم النهروان. شو البدعة؟ تبدأ خطوة خطوة. أنكروا على ابن مسعود الصحابي. إذن يجوز الإعلان عند البدعة ونشرها وعلى المبتدعين، وكذلك عند الضرورة في المناظرات لإحقاق الحق بضوابط الشرع مع التزام الأدب في القول. أختم اللقاء بجملة كده، خذها قاعدة واعمل بها: إذا أساء إليك مسيء فاحذر أن تفكر في أقوى رد، ولكن فكر في أحسن رد. ده المسلم، أفكر في أحسن رد مش في أقوى رد. اشتغل لك لازم تفهمه، لا أنا لازم أكون سبب هداية مش إفحام. دوري إن أنا أكون هداية للناس ورحمة للناس مش عنت ومشقة على الناس. هذا منهج الأنبياء، والشدة تكون بمناطها وبضبطها لإحقاق الحق وظهور الحق وبيان الصواب بدليله. بهذا القدر أكتفي، فقد أطلنا عليكم، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل، ولعله مش عارف بقى يكون في لقاء أخير ولا لا. أنا ماشي يوم 21 الأربع. ربنا يسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.